قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم شاهد من، وهي الحلقة الثانية والتي توقفنا في الحلقة الاولى مع ضيفكم الكريم والذي ارحب به باسمكم جميعا، الاستاذ مختار رحبي، الصحفي اليمني نائب رئيس اللجنة الاعلامية بساحة خليج الحرية للثورة اليمنية. نرحب بك استاذ مختار.
مرحبا بكم.
مشاهدينا الكرام، والذي توقفنا فيها عند يعني معاودة علي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية، وكنت في الحلقة الماضية قلت رئيس الوزراء وكان العطاس في حينها رئيسا للوزراء نائب رئيس الجمهورية، والآن يحاول يعني عودة الانفصال مرة أخرى والطنطنة بمثل هذه الأمور التي لا تصلح ولا تنفع مع اليمنيين بعد أن توحدوا وأصبحوا دولة واحدة كبيرة في هذه المنطقة لها تأثيرها. يسعدنا أن نتناول بعض الملفات، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية حول الأثار التي ترتبت على حرب الدولة مع الحزب الاشتراكي، وكنا تحديدا توقفنا على مختار حول يعني عدم وجود بيوت لليمنيين. تفضل. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا تحدثنا
يعني اقتصاديا مثلا
في الحلقة الماضية فعلا عن الحرب التي كانت لها آثار وما زالت آثارها إلى اليوم، وكان السبب الحقيقي هو تجاهل النظام وتجاهل علي عبد الله صالح للآثار المترتبة على 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 الحرب على 94 التي دارت، وعلى دخول الشمال في الجنوب بصورة أعتقد أنا وجهة نظري أنها كانت صورة همجية وكانت صورة عبثية، أنهم دخلوا وعبثوا في محافظات الجنوب بشكل عام وفي عدن خصوصا لأن لها خصوصية خاصة محافظة عدن في قلوب العدنيين وفي قلوب اليمنيين بشكل عام. أدى هذا يعني الحدث هذا برمته 94 أدى إلى تداعيات خطيرة جدا لم ينتبه لها النظام، لأنه كان في ساعتها مشغولا بملفات كانت يعني تشغله عن الدخول بمصالحة حقيقية بين الشمال والجنوب والتي تركت آثار له حرب الانفصال.
يعني هل تقارن أحداث الحزب الاشتراكي وحربه للدولة أو حرب الدولة له بأحداث 13 يناير سنة 86 الدامية؟
لا هذاك في 86 كانت هناك أطراف داخلية وأطراف
وقوة دولية
لا وقوات حزبية ما بينها البين، لكن أعتقد أن 94 تختلف عنها عن 86 لأنه تم اعتبار أن الشمال دولة والجنوب دولة، فكانت الحرب هكذا لكن
بين الشمال والجنوب.
نعم، لكن
بين نصف ونصف.
نصف ونصف نعم، لكن في 86 كانت نزعات ما بين قيادات حزبية وبين نظرات ضيقة ما بين قيادات الحزب الاشتراكي
تعمل لمصالحها الخاصة.
نعم، كل شخص أو كل قيادي يريد أن يزيح الآخر، ولكن بطريقة دموية أدت إلى قتل كثير من الضحايا في تلك الفترة.
طيب أثر السلبية بقى الاقتصادية على
الأثر الاقتصادي طبعا خسرت اليمن مليارات الريالات في تلك الفترة، وعادت اليمن خطوات كبيرة إلى الوراء، كذلك الأراضي اللي تم نهبها والتي تم توزيعها من قبل علي عبد الله صالح على أفراد من حكمه وعلى قيادة عسكرية شاركت في حرب الانفصال أدت ذلك إلى احتقان كبير لدى الجنوبيين. الجنوبيين الذين هم متعودين على دولة مدنية على نظام على قانون جاءوا ورأوا مشاهدة عجيبة جدا وشاهدوا أراضيهم وأموالهم تنهب أمام عيونهم، فالاحتقانات زادت بشكل كبير جدا، ولكنهم كانوا مكبوتين ولم يكن هناك لديهم إطار يجمعهم خصوصا في الجنوب، لم يكن هناك إطار يجمعهم ولا هناك قيادات، خصوصا أن الحزب الاشتراكي اليمني تم إنهائه تماما وأنه لم يدخل في انتخابات 97 التي قاطعها، وهذه هي الضربة القاسمة التي جاءت على الحزب الاشتراكي اليمني أنه قاطع الانتخابات ولم يكن له حضور لا سياسي ولا مجتمعي في تلك الفترة، تقطعت أوصال الحزب الاشتراكي ولم يعد إلى الحياة إلا بعد أن دخل في اللقاء المشترك في عام 2002-2003. أما من قبلها كان الجنوبيين يريدون أي غطاء سياسي يتحدثون به ويخرجون آلامهم ويخرجون مشاكلهم الداخلية هناك، لكن تحقق لهم هذا الشيء عبر جمعية المتقاعدين الجنوبيين الذين تم فصلهم وتم ورجعوا إلى التقاعد وهم في سن مبكرة حقيقة بعد حرب 94 تم تقاعد كثير عدد كبير جدا من الجيش الجنوبي. هذه الاحتقانات بدأت بمطالبات حقوقية ومطالبات بتسويات مرتبات أشياء حقوقية، ولكن علي عبد الله صالح بدأ يماطل فيها وبدأ يراوغ وبدأ يكذب
فارتفع السقف.
نعم، فارتفع السقف مباشرة من جمعية المتقاعدين إلى جمعية إلى حراك جنوبي، وأصبح الحراك الجنوبي يتحدث باسم الجنوب كامل برغم أنه لم 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 يعطى هذه الصلاحية ولا يجوز له أن يتحدث باسم الجنوب،
ولم يبدأ هذه البداية.
نعم، ولم
إنما رفض الدولة قوى هذا الحراك.
نعم، رفض الدولة وتعنتها وكذبها ومماطلتها أدى إلى رفع السقف مباشرة، يعني من 2007 إلى الآن 4 سنوات. الآن المطالبة ارتفعت جدا، الآن المطالبة علي سالم البيض الذي مات سياسيا وحركيا وجسميا
مات كلينيكيا
مات نعم ما والآن بدأ يبعث من جديد من النمسا، وبدأنا نشاهد له لقاءات في بعض القنوات العربية، وبدأ الآن يطالب بفك الارتباط. الناس يبحثون عن قضية وعن ثورة وهو يطالب بفك الارتباط. حدث هناك أكثر من مؤتمر للجنوب لكي يتوحدوا تحت قيادة واحدة، قاطعها كلها وبدأ يطالب بفك الارتباط مباشرة. حتى أن حتى هذا ما عمق مشاكل مشاكل الجنوب، وهذه كلها مترتبة على آثار 94 لأنه لم يتم معالجتها ولم يتم
حسم المسألة
الالتفات إليها. نعم، الالتفات إليها، وهي ما كانت صغيرة جدا، وكانت مطالبات بأراضي ومطالبات بتسويات وظيفية ومطالبات بسيطة جدا، ولكن النظام
في يد الدولة في يد الدولة.
نعم، ولكن علي عبد الله صالح ونظامه كان مشغول بمسألة التوريث وتجهيز الكرسي لأحمد وتجهيز المسائل هذه الأخرى، وترك الوطن بأكمله يلاقي مصيره.
طب مرحلة الإصلاح بقى.
نعم، يعني مرحلة الإصلاح طبعا معروف سياسيا أن أكبر حزب سياسي موجود في الساحة هو الحزب التجمع اليمني للإصلاح، سياسيا وتنظيميا وقاعديا وحضورا وشعبيا موجود بكل ما تعني الكلمة معنا، هو الموجود، وكان يعتمد عليهم علي عبد الله صالح بجميع شؤون السياسة في اليمن.
يعني ليس المؤتمر الوطني هو
المؤتمر الوطني هو غطاء، وما هو موجود هو علي عبد الله صالح فقط، وباعتراف القيادة المؤتمر الشعبي العام أنه لا يوجد هناك حزب مؤتمر شعبي العام، هناك علي عبد الله صالح فقط اللي هو موجود فقط. أما حزب مؤتمر الشعبي العام هياكله متآكلة،
ليس لهم شعبية، ليس لهم قواعد.
قد يكون هناك شعبية، ولكن من يحركهم هو علي عبد الله صالح بالمال، ويحركهم بالمناصب وبالشراء، بشراء الولاءات فقط. فالتجمع اليمني للإصلاح كان يشكل رافد قوي جدا، وكان منذ 78 إلى 97 وهو رافد من روافد علي عبد الله صالح، ودعم علي عبد الله صالح في فترات طويلة جدا سياسيا، وعلى في دخل معه في حروب كثيرة، حرب المناطق الوسطى وحرب 94، دعمه سياسيا كثير جدا. ولكنه بعد أن رأى علي عبد الله صالح انحرف عن الإطار السياسي وانحرف عن ما هو مرسوم له وما تم الاتفاق ما بين التجمع اليمني للإصلاح وبين المؤتمر الشعبي العام، ظل التجمع للإصلاح في الحكومة حتى 97، وبعدها أعلن أنه سيخرج المعارضة، وفعلا خرج المعارضة، ولكنه في 99 في أول انتخابات رئاسية حقيقية تعتبر تم التنسيق مع التجمع للإصلاح، ولم يكن قد خرج بأكمله إلى المعارضة، يعني كان هناك ما زال هناك تنسيق ما بين القيادات التجمع للإصلاح وما بين الرئيس علي عبد الله صالح الذي تربطه علاقة قوية ما بين قيادات ما بين هو شخصيا وبين قيادة التجمع للإصلاح. في 99 تم انتخاب علي عبد الله صالح توافقيا، ولم يكن هناك غير مرشح أو مرشحان بجوار علي عبد الله صالح، كانوا صوريا فقط، أما موجود فلا
مصر هي اللي بتتم في كل الدول العربية.
نعم، في كل الدول. نعم، التي يفوز فيها 99
99.9% 4 ساعات.
نعم، 4 ساعات. نعم. فكان علي عبد الله صالح فعلا هو المرشح الوحيد في 99. بعدها مباشرة في 2001 في انتخابات وتعديل الدستور، في 2001 تم تعديل الدستور وتم الانتخابات، أول انتخابات مجالس محلية، أعتقد أنها كانت الفاصلة والتي دخل فيها التجمع اليمني للإصلاح في معارضة حقيقية للرئيس علي عبد الله صالح، تبعها مباشرة ائتلاف وتحقيق ائتلاف اللقاء المشترك الغطاء السياسي للأحزاب اليمنية، وأعتقد أن التجمع أن اللقاء المشترك كان له أثر كبير جدا في قلب المعادلة السياسية.
طب قبل أن نأتي اللقاء المشترك، نعم، يعني نصل إلى يعني كيف تمت مسرحية التوريث وكان يتم التجهيز لها.
نعم، مسرحية التوريث حقيقة الأمر بدأت من عام 99 2000 و2001 عندما بدأ علي عبد الله صالح يهيئ ويعني يجهز الكرسي ويلمع الكرسي ويلمع ابنه أحمد لكي يرث الكرسي، وكانت في بداية الأمر لم تكن ظاهرة أنه يريد التوريث مباشرة. لكن كانت هناك بدايات التوريث وبدايات تلميع أحمد علي عبد الله صالح بأن تم تعيينه قائد الحرس الجمهوري وبأن يعني بدايات بسيطة حدثت، ولكن فطن لها قيادات عسكرية ومن ضمنها اللواء علي محسن الأحمر الذي عرف للموضوع وكان فعلا بدأت حساسيته وبدأت المشاكل منذ ذلك الوقت. منذ 2000 تقريبا بدأت المشاكل ما بين علي محسن الأحمر وما بين علي عبد الله صالح بسبب التوريث، لأنه اليمن معروف أنه قام على التعددية، قام على الديمقراطية، وعلي عبد الله صالح يريد أن يحرف الديمقراطية إلى طريق ابنه
إلى أسرته وعائلته،
وبشر برئيس يأتي بعد اسمه أحمد. نعم، هذا كان ما هو معروف وما هو متداول في اليمن. طبعا هناك كانت خطوات كبيرة جدا، وكان هناك صحفيين كثيرين بدأوا بتناول مسألة التوريث وعرفوا وفضحوا كثير من الملفات، وأشهرهم أعتقد صحفيين كبار وصحفيين عبد الكريم الخيواني وزملائه كثيرين بدأوا بمسألة تناول مسألة التوريث. عندها جن جنون علي عبد الله صالح، كيف أنه افتضح أمره في بداية الأمر، هو لم يعمل أي شيء واضح، هو بدأ ببداية
اختبار يعني.
نعم، بداية خفيفة،
بلونة اختبار يعني.
بداية خفيفة فقط للتوريث، كما حصل عندكم
في مصر.
في مصر نعم، بالنسبة لجمال مبارك. طبعا الإرهاصات ببداية التوريث حس بها الجميع السياسيين، وبدأوا يعرفون أن
شعب ذكي.
نعم، شعب ذكي، والسياسيين فطنين لهذه المسألة حقيقة الأمر، أنهم فطنين وتنبهوا مبكرا لمسألة التوريث، وكانوا يذوقون على وتر التوريث وعلى مسألة التوريث. فكان علي عبد الله صالح يبرر أن أحمد من الشعب، ويجوز له أن بكل وقاحة
كمواطن يمني
بكل وقاحة يقول أن من أن أحمد علي عبد الله صالح مواطن يمني ويحق له الترشيح. يا أخي، ما أنت بيدك الإعلام، بيدك الدولة، بيدك الأموال، بيدك الجيش، كيف تقول أنه يحق له الترشيح؟ كانت عبارة عن مسرحيات، حتى الانتخابات التي تمت عبارة عن مسرحيات كما هو معروف في الوطن العربي بشكل عام. مسرحيات يتم تمثيلها بين أطراف سياسية،
يسوي مثل بمواطن غلبان هيترشح للرئاسة مثل زيي ولا زيك.
نعم يتم هكذا. ففطنوا لها جميعا وبدأوا يتناولون مسألة التوريث وبدأوا يدقون على هذا الوتر، ولكن علي عبد الله صالح مضى في مسألة التوريث، وبدأ يجهز أحمد علي عبد الله صالح، وبدأ بإعطاء أولاد أخيه قيادات عليا في الدولة وقيادات عليا في الجيش. نصب
حكم عائلي بقى.
نعم، اتجه حكمنا اتجه من حكم ديمقراطي إلى حكم أسري، حكم ملكي، ولكن بغطاء وبرداء وباللباس ديمقراطي فقط. يحيى محمد عبد الله صالح ابن اخو الرئيس ماسك الامن المركزي، محمد شقيقه طارق ماسك الامن القومي، عمار ماسك الحرس الخاص، كلهم واحمد علي عبد الله صالح ماسك الحرس الجمهوري، خالد ماسك مشاه جبل، كلهم مسكوا البلد كلها، مسكوا الجيش كامل، ورموا بالقيادات الشريفه، ورموا بالقيادات النزيهه
ذات الخبره،
ذات الخبره وذات السنين الطويله في مجال العسكري، وتم رميها، واصبح طفل يتحكم بالاف من العسكر ويتحكم بمصير الاف من من القيادات في الجيش. نعم، هذا بالنسبه للارهاصات بدايه
التوريث.
نعم،
ورفض من اليمن. طيب
نعم.
عندي محطه فريقه ومهمه، وهي بدايه التجمع، يعني اللقاء المشترك، كيف تم تجميع هذا اللقاء؟
نعم، انا اعتقد انه من ضمن المحطات التاريخيه التي كانت في اليمن هي اعلان اللقاء المشترك الذي تم اعلانه في 2003، عندما مهندس اللقاء المشترك هو الشهيد جار الله عمر الذي تم اغتياله في المؤتمر التجمع اليمن للإصلاح. طبعا كان هناك محاولة للملمة الأوضاع السياسية والتي كان يسعى علي عبد الله صالح لتفريغها. كان نظام علي عبد الله صالح يقوم على فرق تسد، وكان يضرب حزب بحزب آخر كما فعل في مر التاريخ، يضرب التجمع الإصلاح بالاشتراكيين، يضرب الإصلاح بالقوميين وبالناصريين وهكذا، ويضرب الناصريين بالإخوان، وكان ليعيش وليسود فوق الجميع. ولكن فطنوا الجميع، وفطنت القيادات العظيمة، أنا أعتقد أنها عظيمة عندما وقعت على اتفاق اللقاء المشترك، وكان هناك مراهنة من علي عبد الله صالح أنه لا يمكن أن يتفق يسار اليسار مع يمين اليمين، حزب إسلامي قوي مع أحزاب يسارية مع الحزب الاشتراكي اليمني الذي يمثل اليسار، وبين الناصريين الذين يمثلون أيضا اليسار. وكانت هناك مراهنات كثيرة أن هذا اللقاء لن يتم وأن هذا لن يستمر حتى شهرا، ولكن أثبت الجميع أنهم على قدر المسؤولية. نعم، على قدر المسؤولية، وتحملوا مسؤولية كبيرة. وعندما قتل الحتى جار الله عمر، كانت هناك كانوا مراهنين على نفسه سينتهي اللقاء المشترك تماما، ولكن اللقاء المشترك استمر إلى وقتنا الحاضر حتى بعد أن دخلوا في حكومة الوفاق الوطني ما زال اللقاء المشترك حتى اليوم يمارس عمله.
إيه كانت أهدافه هذا اللقاء؟
أهداف اللقاء المشترك كانت تهدف إلى إسقاط علي عبد الله صالح. بأي صورة من الصور كانوا يتفقون لكي يدخلوا في انتخابات، يدخلوا في انتخابات وهم كتلة واحدة، وفعلا تحققت هذه في 2006 الانتخابات، خصوصا للمرشح فيصل بن شملان الذي كان مرشح اللقاء المشترك، وحدثت هزة كبيرة للرئيس علي عبد الله صالح حقيقة في، وكان هذا نتيجة لاتحاد الجميع. اللقاء المشترك المكون من 5 أحزاب 6 أحزاب استطاع بخلال فترة بسيطة جدا 2003 إلى 2006 ثلاث سنوات فقط أن يحدث تغير سياسي كبير جدا على الخارطة السياسية. استطاع أن يدخل إلى عمق السياسة، استطاع أن يخترق الأجواء أو الأشياء التي تم تحديدها في تلك الفترة. يعني اللقاء المشترك بكل المقاييس استطاع فعلا أن يوحد الجهود وأن يجمع الجميع وأن يجمع العمل السياسي تحت قيادة واحدة،
كل الأطياف تحت قيادة واحدة،
وتحت قيادة واحدة. نعم.
كلنا يمنيين،
كلنا يمنيين، وهدفنا واحد بناء اليمن. يعني منع وصول أحمد علي عبد الله صالح، منع التوريث، هذا كله كانت في أولويات اللقاء المشترك. ولم تعلن، لم يعلن هذا الشيء،
ولكن هذا كان أيديولوجيتها ومنهجها.
نعم، منهجها.
كيف تعامل معها النظام؟
النظام حاول مرارا أن يخترقها، وحاول مرارا أن يفشل هذا التجمع السياسي الكبير. حاول بعدة طرق أن يخترق، سواء بإغراء بعض الأحزاب بالدخول معه كشريك في الحكومة، أو من خلال تعطيل بعض القيادات الفاعلة بالأحزاب السياسية المنضوية في إطار اللقاء المشترك، ولكن كانت معظمها تصل إلى مراحل الأخيرة وتفشل، وفشلت كثيرا. واللقاء المشترك ما زال إلى اليوم يعمل، وما زال تحت القيادة وبوتيرة عالية، وما زال هو الجناح السياسي للمعارضة إلى اليوم.
طيب، انتخابات 2006 حدثنا عنها.
نعم، انتخابات 2006 كما ظهر كما ظهرت نتائجها مؤخرا عندما أعلن اللواء علي محسن الأحمر الذي انضم إلى الثورة والذي حمى الثورة في ساحة التغيير بصنعاء وفي اليمن بشكل عام، أعلن أن علي عبد الله صالح ب 2006 كان خاسرا، ولكننا كنا نحتاج من اللواء علي محسن الأحمر أن يعلنها بنفس السنة ب 2006، لأنه أعلن أن الذي فاز هو فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك الذي فاز ب 2006، ولكن لم يكن لدينا معلومات، ما كان وجود لدينا أنه فعلا حدث هناك غش كبير جدا. علي عبد الله صالح لم نره بالصورة المهترية وبالخوف، كان مضطرب حتى بخطاباته، ويمكن للأعزاء المشاهدين أن يراجعوا خطابة علي عبد الله صالح في 2006، كان يخاطب وهو خائف، خاف من الحشود الكبيرة ومئات الآلاف التي تحتشد لفيصل بن شملان، وأطلقوا إشاعات كثيرة على فيصل بن شملان أن هذا رجل مستأجر، أن هذا رجل استأجر الرجل، هذا اللقاء المشترك استأجره لأنه مستقل، شخصية مستقلة ولا ينتمي لأحزاب اللقاء المشترك، أنه استأجره، ولكن مع ذلك حقق اللقاء المشترك انتصارا قويا على علي عبد الله صالح في 2006، أنه وجه له صفعة ورسالة قوية جدا أن اللقاء المشترك وأن المعارضة قادرة أن تصل إلى منصب الرئاسة وعبر الانتخابات، وليس كما يقول هو عبر الانقلابات وعبر يعني أخذ السلطة بالقوة والانقلاب على الشرعية الدستورية كما يروج هو.
إذن اللي كان رئيس اليمن منذ 5 سنوات المفروض فيصل بن شملان.
نعم، هذه حقيقة ذكرها اللواء علي محسن، ويتحمل مسؤوليتها، ويتحمل مسؤولية لماذا لم يذكر لنا، لأن علي عبد الله
صالح. بس معلومة بائتة يعني خامضة كما يقال.
نعم،
يعني كان المفروض في وقتها يعني.
في وقتها كان الناس ينتفضون، وكنا سنكون أول شعب ينتفض وأول شعب يخرج في ثورة قبل الربيع العربي التي بدأت منذ عام. فانتخابات 2006 وجهت صفعة قوية للنظام علي عبد الله صالح، وعلي عبد الله صالح كان يجري ويلهث وراء المواطنين، اشترى أصوات بملايين، وزع مليارات لليمن لكي يتم إعادة انتخابه، حس بالخوف، حس كان يرتجف أثناء الخطاب. ظهرت شعبيته الحقيقية برغم أنه كان يحتشد له كثير، أطلق الكذبات، قال أنه سيكون في 2007-2008 وداعا للجرع، الجرع هي زيادة الأسعار على المواد الغذائية، وداعا للجرع، وسيتم يمننة الوظائف النفطية، لم نرى شيء، سيتم الشباب العاطل سيعملون، لم نرى شيء، يعني لأنه الحدث كان عظيم والحدث كان كبير جدا، فكانت الوعود التي أطلقها كانت كاذبة. قال من هنا من المهرة، وأتذكر هذا جيدا، قال من هنا سيتم عمل سكة حديد تربط الوطن بأكمله، لم نرى لا سكة حديد ولم نرى حتى بدايات العمل. قال سنولد الطاقة الكهرباء بالطاقة النووية، لم نرى حتى الكهرباء العادية، انطفأت حتى الكهرباء العادية. هل تعرف أن اليمن الآن يعيش أكثر من 20 ساعة في الظلام، و4 ساعات هي ما يراه اليمنيين في ظل نظام علي عبد الله صالح؟ في ظل نظام الفساد، في ظل نظام نهب الأموال، وفي ظل الكذب، وفي ظل الممارسات قبيحة للنظام والكذب والتضليل على الناس، أكثر من 33 سنة ونحن لم نرى غير وعود وعود وكذب على الشعب اليمني. يطلع الرجل هذا مهووس بوسائل الإعلام، دائما يبتكر أشياء، ودائما يبتكر ليأتي يبتكر قصص وخرافات من خرافاته لكي يطلع على الإعلام.
القذافي المخبور ده.
نعم.
طيب حرب النظام مع الحوثيين، هناك من يقول إن النظام هو الذي صنعها، وخاصة أنها بدأت 2006، فربما هناك ربط بين فشلي في الانتخابات ويعني المفروض إنه تنتقل السلطة إلى فيصل، وبين حرب الحوثيين. هل ترى هذا؟
نعم، بالنسبة للحرب هي بدأت ب 2004. نعم بدأت ب 2004 قبل الحرب.
طبعا لكن كان هناك جولة في 2006.
نعم هي طبعا ست جولات. طبعا مسألة الحوثيين موضوعها طويل جدا ويحتاج لها تفصيل في هذه المسألة، لأنه مسألة شائكة جدا. والحوثيين باعتراف الجميع أن الحوثيين، من الذي أوجدهم؟ أوجد الحوثيين هو علي عبد الله صالح، وهو الذي قواهم لكي يكونوا قوة موازية للقوة السلفية الموجودة في صعدة. صعدة معروف أنها محافظة أو منطقة المذهب الزيدي الذي نتعايش معه كثيرا، ومعروف أن المذهب الزيدي متعايش مع الشوافع الموجودين في اليمن. ولكن علي عبد الله صالح دفع بالشباب المؤمن، تنظيم الشباب المؤمن، ودعمه وكان يدعمه، وخرجت معلومات ووثائق تدل على أن علي عبد الله صالح كان يدفع مرتبات، وكان يدفع هذا الشباب المؤمن بقيادة حسين الحوثي الذي قتل في 2004. حتى أن وثيقة خطيرة جدا اطلعت عليها مؤخرا تقول أنه عندما تم إلقاء القبض على حسين الحوثي كان يقول أنا عندي أمان من علي عبد الله صالح، أنا مؤمن من علي عبد الله صالح. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك خيانة من علي عبد الله صالح،
اتفاقية
لكي يبتز المملكة العربية السعودية،
يعني ما اعتبرش الدماء التي تسيل من أبناء اليمن.
نعم هناك دماء كثيرة جدا كان يتاجر بها علي عبد الله صالح. الحرب التي كان أولا هي لم تكن حرب فقط، هي كانت حرب وبنفس الوقت تصفية حسابات، وفي النقطة الثالثة كان يريد الزج بقيادات عسكرية للتخلص منها، كما عمل مع اللواء علي محسن الأحمر عندما تسربت معلومات في موقع ويكليكس أنه تم إعطاء المنطقة التي كان يوجد فيها علي محسن للطائرات السعودية لكي يتم ضربها والتخلص من علي محسن. ولكن لم يكن هذا. بالنسبة للملف الحوثي، الملف الحوثي شائك جدا، ومعروف أن علي عبد الله صالح كان يتلاعب بجميع الأوراق التي موجودة معه، تلاعب بورق القاعدة، تلاعب بورق الحراك الجنوبي، تلاعب بالملف الأخطر والخطير وهو الملف الحوثي. أنا عندي
الملف الحوثي. نعم. يعني أنا استأذنك، ما عندك يعني نؤخره ونؤجل الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. مشاهدي الكرام، نؤجل هذا الملف الحوثي وهو ملف خطير، وخاصة أن في هذه الأيام نرى ما يفعله الحوثيون بقرية دماج وتحديدا دار الحديث للشيخ المرحوم مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. يعني في نهاية الحلقة نشكره باسمكم ضيفكم الكريم الأستاذ مختار الرحبي الصحفي اليمني نائب رئيس اللجنة الإعلامية بساحة الخليج أو بساحة خليج الحرية للثوار اليمنيين. شكرا لك مختار.
شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة. وشاهد من اليمن، نستكمل معه هذه الشهادة السريعة جدا 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 يعني في الحلقة القادمة بإذن الله.